أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 428، يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف. قبل أن نبين هذه المسألة عندنا استدراك. ذكرنا في المسألة السابقة في ذيلها أن سماحة السيد احتاط استحبابا لمن بات النصف الأول في منى ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر. قلنا لعل هذا لا مورد له، أن الذي يخرج من منى ويدخل إلى مكة في زماننا جزما، لأنه مكة هي محيطة بمنى، وبالتالي لا يوجد منطقة هي ليست بمنى وليست بمكة حتى يخرج من منى ولا يدخل مكة، إلا قلنا في هذه الأنفاق التي تربط بين مكة وبين منى. هذا الذي ذكرناه صحيح فيما إذا أراد أن يخرج من غير جهة المزدلفة، من غير جهة المزدلفة صحيح، إذا خرج فهو ماذا؟ جزما يدخل إلى مكة، لأن مكة تحيط بمنى من هذه الجهات. أما إذا خرج من جهة المزدلفة، المزدلفة هي ليست بمنى وليست بمكة، يمكنه أن يخرج من منى عبر المزدلفة ويبقى في المزدلفة، لا يدخل إلى مكة، فيصير مورد للاحتياط الاستحبابي. بس هذا مو فد شيء عملي، لأنه يعني الحاج عدة طالع رايح المزدلفة، وعندما يخرج من منى يأتي إلى مكة، لو سكن بمكة ولو يؤدي أعماله في مكة. فمن الناحية العملية قد يقال هذا ليس له مورد هذا الاحتياط، هذا الذي أردنا التنبيه عنه. هذه المسألة التي بأيدينا تتعرض إلى بيان الحكم التكليفي للمعذورين عن المبيت في منى، وأما الحكم الوضعي للمعذورين فسيأتي التعرض له في المسألة الآتية، أن من كان معذور هل تجب عليه الكفارة أو لا، هذا يأتي في المسألة اللاحقة. الآن كلامنا في الحكم التكليفي. ذكر سماحة السيد 4 طوائف، هذه الطوائف لا يجب عليها المبيت في منى. الطائفة الأولى من يشق عليه المبيت بها، فيه حرج، المبيت فيه حرج عليه، أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، فهذا لا يجب عليه المبيت، وهذا لا خلاف فيه لقاعدة نفي الحرج أو نفي الضرر. إذا به حرج فنطبق قاعدة نفي الحرج، حرج اللي هو المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة، وإذا به ضرر عليه تنسرق أمواله وهذا مجحف بحاله، أو يخاف على نفسه يقتل مثلا يضرب أو يخاف على عرضه فهذا ضرر، فتجري قاعدة لا ضرر ولا ضرر، فلا كلام في ذلك، فإن كل حكم شرعي يستلزم أحد العنوانين الحرج أو الضرر، هذا يرتفع بمقتضى القاعدتين وهما حاكمان على الأدلة الأولية كل الأحكام بدون استثناء. طيب، النقطة أو المورد الثاني، من خرج من منى أول الليل أو قبله واشتغل بالعبادة النصف الثاني من الليل، اشتغل بالعبادة النصف الثاني من الليل، هذا لا يجب عليه المبيت في منى. واضح؟ المشهور قالوا من اشتغل بالعبادة تمام الليل هذا لا يجب عليه المبيت في منى. وين يشتغل بالعبادة؟ قالوا في مكة. في مكة يروح يشتغل بالعبادة. هسه يشتغل بالعبادة شنو؟ يطوف، يروح يؤدي أعماله، مثلا بعض يروح يكمل أعمال مكة، طواف سعي، طواف نساء، يصلي، يتل القرآن، أي عبادة يأتي بها. فإذا اشتغل بالعبادة تمام الليل من الغروب إلى الفجر قالوا هذا يجزئه عن المبيت في منى. ومو شرط إلا بالحرم يشتغل، مكة، كل مكة، حتى مكة الحديثة هم ماكو مشكلة. سيد الخوء هم رأيه مع المشهور أنه تمام الليل، كل الليل. اللي يقلدون سيد الخوء يريد يطبقون هذا الحكم، قلهم كنت تتواجد أنت في مكة حتى لو بالفندق وتبدي بالأعمال والعبادات شنو؟ من الغروب، من يأذن أذان المغرب تكون شنو؟ تبدأ بالعبادة. سمعت السيد شنو رأيه؟ سمعت السيد يقول لا يجب المبيت أو عفوا الاشتغال بالعبادة تمام الليل، يكفي الاشتغال بالعبادة النصف الثاني، مو الأول. أول ما يجزي، الأول ما يجزي، كما البعض مثلا يأخذ الحجاج النصف الأول يشتغلون بالعبادة، هذا ما يجزي عند سماحة السيد. وعلى رأي المشهور السيد خوي هم ما يجزي، يعني يشتغلون كل الليل، فالنصف الأول وحده لا قيمة له. لو تشتغل بالعبادة، تشتغل بالعبادة كل الليل على رأي المشهور أو السيد خوي، أو النصف الثاني على رأي سماحة السيد. فالنصف الثاني إذا اشتغلت به بالعبادة يجزئك عن المبيت في منى دون النصف الأول. وهذا استنادا إلى بعض الروايات كصحيحة معاوية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى. ما ينتصف عليك الليل إلا وأنت شنو؟ في منى. إلا يجزئك عن لا في منى، يعني تبات بمنى، إلا أن يكون شغلك نسكك، فلازم انت شنو تتواجد منتصف الليل في منى، لكن اذا صار شغلك بالنسك فهذا يجزئك عن المبيت النصف الثاني. هذا اللي دلت على المبيت، ان الاشتغال بالعبادة ماذا يجزي عن المبيت، لكن اشتغال باي مقدار؟ بمقدار النصف الثاني مو الاول، لانه قال له في البداية فان خرجت اول الليل، أول ليل خرج قال كنت ترجع إلى منى، من تطلع منها أول ليل كنت ترجع لها قبل منتصف الليل، مو إلا أن شنو تشتغل بالعبادة عن النصف الثاني. إذا اشتغلت بالعبادة يجزئك عن المبيت في منى النصف الثاني. فهذه دلت على كفاية المبيت ماذا؟ في النصف الثاني. وهكذا في صحيحة صفوان أيضا ورد هكذا، جاء فيها إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة، أعليه مثل ما على هذا؟ يسأل الإمام بالبداية، يقول له واحد ما بات من الإمام، يقول له عليه كفارة. فسأله بعدين قال له زين إذا هو راح يطوف يد أعمال مكة ويسعى ولا نام ولا عنده ملذات راح لها. هذا هم نفس الشيء عليه. قال ما هذا بمنزلة هذا؟ قال لك فرق بين هذا وهذا. وما أحب أن ينشق له الفجر إلا بمنى. قال هذا يختلف، اللي يروح يشتغل بالعبادة هذا ما عليه شيء، بس ما أحب أنه يطلع على الفجر إلا هو وين في منى. فهذا يدل على عدم لزوم الاشتغال بمنى تمام الليل، لأنه قال له ما أحب أن يطلع على الفجر إلا بمنى، فمعناه مو كل الليل هو يشتغل بالعبادة. واضح؟ زين. إذن على رأي سماحة السيد يكفي المبيت، يكفي الاشتغال بالعبادة النصف الثاني، هذا يجزي عن المبيت في منى. يستثنى في من هذه الفترة الاشتغال بالعبادة تمام النصف الثاني الحاجات الضرورية من الأكل والشرب وقضاء الحاجة، هذا مستثنى باعتبار أن هذه الأمور وهي مصاحبة للشخص ولا تنفك عنه. فنفس الدليل الذي دل على الاشتغال بالعبادة وأنه يجزى عن المبيت، هو يدل على أن الاتيان بهذه الأمور لا يضر بالاشتغال بالعبادة، لأن هذه أمور ماذا؟ ملازمة للمكلف وللشخص، هذه حاجات ضرورية، لابد أن يأكل، لابد أن يشرب، لابد أن يقضي حاجته، فهذه مستثنات. وهكذا قلنا لا يلزم أن يكون الاشتغال بالعبادة في المسجد، بل يكفي أن يكون في مكة بما فيها مكة المستحدثة في زماننا، يعني العزيزية وذني الششة وغيرها. يكفي أن واحد بالفندق ويتعبد، لدلالة بعض الروايات. مثلا جاء في بعضها قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل. هذا الذيل كان في طاعة الله. يدل على أن الاشتغال بطاعة الله في هذه الفترة اللي هي النصف الثاني قلنا هذا يجزى عن المبيت في منى، وواضح أن طاعة الله عز وجل هي ليست منحصرة في المسجد، طاعته تحصل في كل مكان، فيكفي أن يكون شنو في مكة. طيب سؤال، هل يكفي في الاشتغال بالعبادة في النصف الثاني هل يكفي النظر إلى الكعبة؟ طبعا هاي الرواية قبل هذا يظهر أنه سماحة السيد يتمسك بيها كما في الملحقات، يعني في صفحة عندي 416 السؤال الثالث بهذه طبعتي سئل هكذا سماحة السيد الاشتغال بالعبادة في النصف الثاني من الليل الذي يعوض عن المبيت بمنى هل يكفي فيه النظر إلى الكعبة؟ وقراءة القرآن وإطافة الحجيج يروح يطوفهم مثل بعض المرشدين والإجابة على الأسئلة الدينية؟ الجواب تكفي مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى. هذا يشير علما إلى هذه الرواية. الرواية قالت شنو؟ قالت الرواية: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل. يشير إلى هذه الرواية، فهذا يظهر أن سبعة السيد يتمسك بها، وهو العنوان المذكور في الناس، هذا بين قوسين نخليه في طاعة الله تعالى، هذا هو الذي ورد في النص. فكل ما صدق عليه في طاعة الله فهذا يجزي. من هنا نقول يكفي أيضا شنو هو صرح سماح السيد أنه ينظر إلى الكعبة، يكفي النظر إلى الكعبة، مو اللي يسبح أو يصلي أو يتلو القرآن، النظر إلى الكعبة هذا كافي، باعتبار ما دل على أن النظر إلى الكعبة هو هذا عبادة، كما مثلا جاء في صحيحة معاوية: كنت قاعدا جنب أبي جعفر صلوات الله عليه وهو محتب مستقبل الكعبة، فقال: أما أن النظر إليها عبادة، أما أن النظر إليها عبادة. والاحتباء هو ضم الساق إلى البطن بثوب أو بيديه، هيش القاعدة هذه يعبر عنها الاحتباء، لو بثوبه يضمها لو هالشكل يخلي إيديه. فلهذا قيل أن الاحتباء حيطان العرب، باعتبار أنه يتكئون عليها، نحو من الاتكاء، مرة يتكئ على شيء خلف ظهره، مرة لا يتكئ بهذه الطريقة على ساقيه. وفي صحيحة حريز قال: النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى الإمام عبادة. قال: ومن نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة ومحيت عنه عشر سيئات. هاي رواية واضحة أن النظر إلى الكعبة ماذا؟ عبادة. في بعض الروايات أن الله عز وجل له 120 رحمة، على ما ببالي جعل 60 منها للطائفين، و40 للمصلين، و20 للناظرين، الذي ينظر ماذا؟ إلى الكعبة. ولهذا سماح السيد اكتفى بالنظر إلى الكعبة، قال هذا عبادة، الروايات دلت. فيجوز واحد أن يروح ينظر إلى الكعبة ويقضي النصف الثاني فيجزئه عن المبيت بمنى. طيب، الثالث من المستثنيات: من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى، وشرط هذا الاستثناء هو أن يخرج من مكة. وأما إذا لم يخرج من مكة، كما لو كان شنو في المناطق المستحدثة من مكة، عزيزية مثلا، ششة، فلا يشمله الحكم المذكور وإن تجاوز عقبة المدنيين. هذا الحكم دلت عليه الروايات، لكن قد يقال في زماننا ليس له مورد. عقبة المدنيين على ما ذكر هي من جهة ماذا؟ منها من جهة مقبرة الحجون، قريب على محبس الجن، يعني فد كيلو عن الحرم تقريبا، كيلو كيلو شوي، هذا عقبة المدنيين. ويبدو أنه قبل مكة ما كانت متسعة بهذا الشكل، لهذا المقبرة، مقبرة الحجون، تصير بعد محبس الجن مسافة قليلة، عادة المقابر تكون خارج المدينة. ففي ذلك الوقت الذي يخرج ويصل إلى عقبة المدنيين اللي هي من جهة الذاهب إلى المدينة، من هناك أنه الآن اللي يريد يروح سوق الجعفرية، يروح للحجون، يروح من المعابدة، هذا في ذلك الوقت إذا تجاوز عقبة المدين خرج من مكة ولم يدخل إلى منى، بعد ما داخل إلى منى، فيتصور الخروج من مكة وعدم الدخول إلى منى. أما في زماننا هذه كلها صارت مكة بعد. من هذه الجهة مكة تحيط بمنى، فقد يقال هذا ما له مورد في زماننا، ما يتصور واحد يتجاوز عقبة المدنيين وقد خرج من مكة ولم يدخل إلى منى، بل هو جزما في مكة لازم. وشرط هذا الاستثناء أن يخرج من مكة، أما إذا باقي بمكة هذا لا يأتي الاستثناء، ما يحق لينام مكة ويجتزئ عنه بالمبيت في منى. هذا الحكم دلت عليه بعض الروايات كصحيحة محمد بن إسماعيل قال: في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاوز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام. ينام خارج منه جوز للإمام، بس شنو يكون يتجاوز عقبة المدنيين. وهكذا في صحيحة هشام بن الحكم قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة، يعني ذهب من منى يزار البيت وبعدين خرج من مكة، فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منها فلا شيء عليه. هنا يأتي سؤال، أنه هل يلزم أن يكون ذهاب إلى مكة لأجل أداء المناسك ثم يخرج من مكة ويتجاوز عقبة المدنيين وينام في الطريق، هكذا شرط هذا الاستثناء، أم أن الحكم عام لكل من كان في مكة وإن لم يذهب لأداء المناسك؟ فإذا كان شخص في مكة وتجاوز عقبة المدنيين، خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين، هذا ما يجب عليه المبيت في منى، يكفي أن يبيت في الطريق. جواب: الحكم قالوا يشمل كل من كان في مكة، فإن الروايات السابقة وإن ذكرت أنه خرج إلى مكة لأداء النسك لأجل الطواف والسعي ثم خرج منها وتجاوز عقبة المدنيين ونام، هذا الإمام قال يكفي، لأنه في صحيحة معاوية لم يقيد الحكم بمن ذهب لأداء النسك، حيث جاء فيها قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك أو خرجت من مكة. هذا مطلق، قال أو خرجت من مكة مطلق، وأعلام قالوا هذه لا تقيد بالروايات السابقة التي قالت أنه خرج إلى مكة لأداء النسك، قالوا أنه ذلك القيد ليس له مفهوم، باعتبار أنه قيد غالبي، والغالب اللي يخرج إلى مكة شو يسوي؟ هو يريد يؤدي النسك، فما ينعقد له مفهوم وبالتالي يصلح للتقييد. على كل حال هسه هذا قلنا هذا يعني من الناحية العملية لعله ماذا لا موضوع لهذا الاستثناء، لأنه لا يوجد عندنا من جهة عقبة المدنيين مكان هو ليس بمكة وليس بمنى، بل هو مكة جزمان. الاستثناء الرابع: أهل سقاية الحاج بمكة، هؤلاء لا يجب عليهم المبيت بمنى، لما ورد في الروايات من أن النبي صلى الله عليه وآله أذن لعمه العباس في أن يبقى في مكة لسقاية الحاج، حيث جاء في رواية مالك بن أعين عن الإمام أبي جعفر صلوات الله عليه أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج. هنا الشاهد، هذه الرواية في ذيلها دلت على أن الإذن هو لأجل ماذا؟ سقاية الحاج، لا لخصوصية في العباس حتى أذن له النبي صلى الله عليه وآله، مضافا إلى أن سقي الحجاج هو أصلا اشتغال بالعبادة، ونحو من أنحاء العبادة أن تسقي الحجيج ماذا؟ ما أن تطوف الحجيج، هذا عبادة. فعليه يكون الاستثناء إما من جهة ماذا؟ أنه عبادة هذا، أو من أجل ماذا؟ سقاية الحاج من هذه الجهة. قال مسألة 428: يستثنى ممن وجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف. الأولى من يشق عليه المبيت بها، أو يخاف على نفسه، أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها. الثاني من خرج من منى أول الليل أو قبله، وشغله عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر، الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة للنصف الثاني. النصف الثاني هذا الذي يجزي عن المبيت، الاشتغال بالعبادة في النصف الثاني دون الأول، إلا فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورة كالأكل والشرب ونحوها. الثالث من خرج من مكة للعود إلى منى، بهذا القيد خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى. قلنا هذا لعله اليوم بعد اتساع مكة بهذا الشكل هذا لا مورد له. الرابع أهل سقاية الحاج بمكة. مسألة 429 لن نكملها، هذه المسألة تتعرض إلى الحكم الوضعي بالنسبة إلى تلك الطوائف المستثنات، بعد أن تعرضت المسألة السابقة إلى بيان الحكم التكليفي، هذا تتعرض إلى بيان أن هؤلاء الذين جاز لهم عدم المبيت في منى عليهم كفارة أو لا تجب عليهم كفارة. فتشتمل هذه المسألة على أربع نقاط. النقطة الأولى: من ترك المبيت في منى فعليه كفارة شاتن، وهذا لا خلاف فيه بين الأعلام لدلالة الروايات عليه، يعني تركه متعمدا، هذا القصد، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال إن كان أتاها نهارا فبات بها حتى أصبح فعليه دم يحريقه. وهكذا في صحيحة معاوية قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم. النقطة الثانية: لا دم ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة من الطوائف المتقدمة في المسألة السابقة، وذلك لما دل على الجواز في الروايات المتقدمة. فمثلا الذي يبيت النصف الثاني اللي هو الطائفة الثانية يشتغل في العبادة النصف الثاني، الرواية قالت ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل، ليس عليه شيء ما عليه كفار. وهكذا بقية الطوائف أيضا رواياتها دلت على أنه لا شيء عليهم. النقطة الثالثة: الطائفة الأولى الذي يشق عليه المبيت أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، هذه الطائفة وإن لم يجب عليهم المبيت في منى ولكن مقتضى الاحتياط التكفير بشاتن، لما دل على أن من لم يبت بمنى فعليه كفارة، هذه صحيحة علي بن جعفر وغيرها. لكن حيث أن هذا يحتمل هذه الصحيحة انصرافها إلى العامد الذي يترك المبيت في منى عمدا يعني غير المعذور، فمن هنا احتاط سماحة السيد بكون الكفارة على نحو الاحتياط، لأن هؤلاء معذورين في ترك المبي، فلعل ما دل على أن من لم يبت عليه كفارة لا يشمل المعذور، بل هو مختص بغير المعذور. النقطة الرابعة، الأحوط وجوبا ثبوت الكفارة على من ترك المبيت جهلا أو نسيانا. المعروف هو ثبوت الكفارة عليهم لإطلاق الروايات السابقة التي دلت على أن من لم يبت في منى فعليه كفارة، هي مطلقة تشمل الجاهل وتشمل الناسي، لكن حيث أن حديث رفع النسيان ورفع الجهل، رفع عن أمتي ما لا يعلمون ورفع النسيان، هذا أكو كلام أنه يرفع حتى الكفارة لو ما يرفعها، من هنا يكون ثبوت الكفارة مبني على الاحتياط. اللي يقول يرفع الكفارة هو يقول ما عليهم كفارة، ما عليهم، فما دل على بإطلاقه هذا الإطلاق بعد لا يعمل به. وأما الذي يقول لا، هذا يرفع العقوبة، أما الكفارة ما يرفعها، فيثبت الكفارة بنحو الفتوى. اللي يتردد فيذهب إلى الاحتياط. فمن هذه الجهة، حيث أكو كلام أنه حديث الرفع ويرفع مثل الكفارات أو لا، فسماحة السيد لم يفتي بثبوت الكفارة على الناس أو الجاهل. قال: من ترك المبيت بمنى، يعني عالما عامدا، فعليه دم شاة عن كل ليلة، ليلة 11 ليلة 12، وإذا ليلة 13 هم واجب عليه وما بات، أيضا عليه دم شاة. ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممن تقدم، والأحوط وجوبا ثبوت الدم على الطائفة الأولى، وكذا، يعني أحوط وجوبا أيضا ثبوت الكفارة والدم على من ترك المبيت نسيانا أو جهلا منه بالحكم، جهلا منه بالحكم. طيب الجاهل بالموضوع شنو؟ كما كثير هذا اليوم يباتون بالمزدلفة، بناهم وين بايتين؟ بمنى، لأنهم منى ومزدلفة متصلات، بعضهم يبات بوادي محسر اللي هو فاصل بين مزدلفة ومنى، ذول شنو حكمهم؟ هذا ما وجدت فالشيء تعرض له في الملحقات، ولعله يلحق بالجاهل بالحكم، هذا أيضا عليه كفارة. طيب مسألة 430، قال: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة، خرج أفاض هو بعد الزوال من يوم 12 خرج من منى، ثم دخل إلى منى في الليل بعد دخول ليلة 13، دخل إلى منى، لا أنه بقي حتى دخل عليه ليل 13، قلنا اللي يبقى ويدخل عليه الليل هذا ماذا عليه؟ المبيت ليلة 13. سؤالنا هذا، أنه خرج ولكن رجع إليها ليلة 13، عند حاجة، ناسي لحاجة ورجع في المخيم، رجع يأخذها، هذا يجب عليه المبيت ليلة 13 أو لا يجب؟ الجواب نقول لا يجب، لأن موضوع الحكم بوجوب المبيت ليلة 13 هو من أدركه الليل، دخل عليه الليل وهو في منى، سيتهيأ كان أو لم يتهيأ، هذا هو موضوع وجوب المبيت، كما جاء في صحيحة معاوية قال: فإذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى. جاء الليل هو موجود بمنى، دخل عليه الليل. وأما من نفر بعد الزوال ثم رجع إليها بعد دخول الليل فهذا لا يشمله النص السابق، جزما ما يشمله، واضح؟ طيب الذي ينفر منها، خرج بعد الزوال خرج ثم رجع إليها قبل الغروب ودخل عليه الليل، هذا يجب عليه المبيت ليلة 13 أو لا يجب؟ نقول نعم، هذا يجب عليه، يشمله النص سابق، فإذا جاء المساء في بعضها أمره الإمام بالمبيت. قال: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة 13 لحاجة لم يجب عليه المبيت بها. رمي الجمار يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.